ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الصوم، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة. قال: حدثنا أزهر بن مروان البصري قال حدثنا محمد بن سواب قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة
محمد بن سواب
بن سواء قال حدثنا أزهر بن ابن مروان قال حدثنا محمد بن سواب قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصل، يعني الدعاء. ثم قال: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل: إني صائم. قال أبو عيسى: وكلا الحديثين في هذا الباب عن أبي هريرة حسن صحيح.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة، يعني بيان إجابة الدعوة للصائم. إجابة الدعوة واجبة سواء كان مفطرا أو صائما، إذا خصه بالدعوة فيجب الإجابة. فلو كان صائما فإنه يدعو لصاحب الطعام، يدعو له بالمغفرة ويدعو له بالأجر. أما إذا كان صومه نفلا فإن خشي أن يتأثر صاحب الدعوة وينقم عليه يفطر ويأكل معه ولا بأس، هذا كما قلنا إذا كان نفلا مطلقا غير مقيد. وأما إذا كان واجبا أو نفلا مقيدا فيصل ويدعو لهم ويدعو لصاحب الطعام. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثين لأبي هريرة رضي الله عنه. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، وهذه دعوة خاصة غير الدعوة العامة، وإنما خصه بدعوة يجب عليه الإجابة. فإن كان صائما فليصلي، أن يدعو لأهل الطعام بالخير والبركة والخلف عليهم، وأن الله يخلف عليهم خيرا، ويطيب خاطر الداعي. هذا إذا كان الصوم واجبا أو نفلا مقيدا. وأما إذا كان الصوم نفلا غير مقيد، نفرا مطلق، فلا بأس أن يطعم معه، وهذا إذا كان رأى أن في نفس الداعي شيء عليه لا بأس أن يفطر، وإلا فلينبهه يقول له: إني صائم، وهذا ليس من باب الرياء وإن من باب إعلامه، ولا يكون أمام الناس حلنا إني صائم، وإنما يأخذه على جنب ويطيب خاطره ويقول إني صائم. ولهذا أتيت وأجبت دعوتك، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليك، والمعذرة لإني صائم. أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول من طريق الشيخ أزهر بن مروان البصري، وهو صدوق أخرج له الترمذي وابن ماجه. قال أخبرنا محمد بن سواء، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود ففي الناسخ والمنسوخ. قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، وسعيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن محمد بن سيرين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، والذي بعده من طريق الشيخ نصر بن علي الجهضمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا سفيان، سفيان هو ابن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي الزناد وعبد الله بن ذكوان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. أو نفلا مقيدا. نعم. يعود ويدعو له ويعود لا بأس. لا. وإن كان نفلا مطلقا إن أحب أن يفطر فهذا أفضل له تطيبا لخاطر ذلك الرجل، وإلا فليقول له إني صائم. كيف؟
كان يشق علي الذهاب.
والله إذا كان يطيب خاطره عن طريق التليفون أو عن طريق الأمر سهل.
شيخنا الأمر بالدعاء هنا اللجوء.
أي نعم، ما دام اتصل عليك ودعاك تجب.
لا هنا
غير الدعوة العامة.
فإن كان صائما فليصلي.
أيوه فليصلي يعني يدعو.
إذا ما أجاب يدعو.
له. يدعو. لا سواء لابد أن يجب. قال إذا دعا يعادكم إلى طعام فليجب. فإن كان صائما فليصل.
يا هذه
كيف هذه
يا إجابة الدعوة يا الدعاء.
لا كلها سنتين تجيبه وتدعو له، تجيبه وإذا وصلت عنده البيت تدعو له وتأخذه جانبا وتقول أنا صائم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها. قال حدثنا قتيبة ونصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. قال وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها، يعني بيان تحريم صوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. وهذا في النفل، صوم النفل، وأما صوم الواجب فلا يحتاج إلى إذن. صوم الواجب شهر رمضان أو ألزمت نفسها بنذر وأما بقية النوافل صوم النفل فلا بد من إذنه، كصيام الست وكصيام أيام البيض وصيام الاثنين والخميس، هذا لا بد من الإذن من الزوج. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما. وهذا في التطوع. وأما الصوم الواجب صوم رمضان وصوم القضاء أو نذر ألزمت فيه نفسها فهذا لابد، أو كفارة، كفارة جماع في رمضان، هذا لا بأس من الصيام لأنه واجب. وأما الذي تأخذ فيه الإذن هو التطوع والنفل. الذي ليس بواجب كصيام الست مثلا، هي ليست بواجبة، صيام الاثنين والخميس أيام ثلاثة أيام من البيض، فهذا أيام البيض. أو صوم يوم وإفطار يوم متعودة قبل أن يكون لها زوج مثلا. وأما إذا تزوجت وكان لها زوج لا تصوم. قال: من غير شهر رمضان إلا بإذنه. فإذا أذن لها لا بأس أن تصوم. وإذا لم يأذن فتبقى مفطرة وأجرها عند الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: ونصر بن علي وهو الجهضمي، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال قتيبة: ونصر أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة المكي. سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج، الأعرج عبد الرحمن بن هرمز وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن أبي الزناد، وهو أبو الزناد قلنا عبد الله بن ذكوان ثقة، أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن أبي عثمان وهو مقبول، أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبيه عثمان، عن أبيه أبو عثمان وهو مقبول، أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم تفضل.
عن الخبر.
عن؟ لا بد من الإذن. إذا أعطته الخبر لا بد أن يأذن لها. أنا سأصوم غدا. هذا إخبار. يبقى الإذن. فإن قال لها لا بأس أو صومي، هذا إذن. إذا قال لها لا لا تصوم.
كان الصوم كما قلنا واجب.
واجب. نعم.
أنا سأصوم غدا.
غادي عادي.
قال لا تصوم.
لا تصوم. تصوم.
ها. لا تصوم غدا لأن عندي من كذا وكذا وأحتاج صومي بعد غدا.
ما في بس. إذا هذه ضرورة. هذه ضرورة ما في بس. عندي ضيوف غدا أو عندي ارتباط غدا وأخري إلى يوم آخر بعد غد، ما في بس.
لكن غير ملزمة.
ها؟
غير ملزمة.
كيف؟
غير ملزمة على كلامك، يعني مو هو واجب عليها أنها الآن بهذا الشرط تكون ملزمة لغير ملزمة.
كيف بغير ملزمة؟
يعني الآن لو عصت وصامت هل تأثم؟
لو عصت وصامت تأثم. ما السبب؟ لأنه احتاجها، لأنه احتاجها الآن في وقت وما منعها من الصوم وعندها فرصة والوقت فيه فراغ واحتاج إليها. لا بس.
قال: باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كنت أقضي ما كان يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن عائشة نحو هذا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان، يعني بيان الحكم في تأخير القضاء رمضان. أي قضاء واجب وأي أمر ملزم ينبغي المسارعة إلى قضائه، وهذا أولى الأمور أن يكون القضاء مباشرة وعدم تأخيره، لأن الذمة تكون مشغولة به وتسأل عنه أو يسأل عنه، يسأل عنه العبد ذكر أو أنثى، أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب ما جاء عن أم المؤمنين عائشة من فعلها. قالت ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان، وهذا دلالة على أن وقت القضاء موسع ولا بأس، لكن الأولى إبراء الذمة، ولعل لها عذر في ذلك في تأخيرها لأنها ذكرت التأخير وما ذكرت عذرها في ذلك. وقد جاء في بعض الروايات لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لشغلي بالرسول صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بذلك. فهي تؤخر، ولعل تأخيرها إلى شعبان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان، حتى قالت أنها ما صام شهر كامل إلا شعبان، ولعلها تقصد يعني أكثره كما تقول العرب، فهو يصوم أكثر شعبان فهي تتحين تلك الفرصة وتصوم معه، مع أنه كان له 9 نسوة. وهذا دليل على أن الوقت موسع ولا بأس، لكن الأولى براءة الذمة. وأما ما جاء في صيام 6 أيام من شوال، من صام رمضان وأتباعه 6 من شوال، فهذا لابد من صيام شهر رمضان كامل، فلا نقول فلان صام رمضان وهو لازال مشغولا بعدة أيام أخرى، ولا ينبغي أن نقول هل أم المؤمنين كانت تصوم 6 وما كان أو ما تصوم، نقول هذه فضائل أعمال، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعزم على أصحابه أن يفعلون، ما كان يعزم على أصحابه أن يفعلوا، وإنما كان يبين لهم الفضل، وهم أصحاب فضل وأهل سابقة. ومع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين فضل العمرة في رمضان، هل اعتمر؟ هل اعتمرت أزواجه في رمضان؟ وإنما كان من فعله صلى الله عليه وسلم يبين ما جاء في فضل الأعمال، والإنسان على استطاعته. ولا نقول هل أم المؤمنين تأخر، هل ما تصوم 6 من شوال، وهل صيام 6 شوال واجب حتى نقول صامت أو لم تصم، ليس ذلك علل. والمشرع هو الرسول صلى الله عليه وسلم، قال من صام رمضان، وهذا الفضل اتباع 6 أيام من شوال صوم رمضان كامل. وفعل هذا يدل على التوسع، وأما ربطها بهل تصوم أو لا تصوم لسنا في هذا، ولا نحن متعبد بمثل هذه الأمور. تعبدنا بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تبرأ الذمة إلا بصوم رمضان كامل، ولا يأتي الفضل إلا بصوم 6 أيام بعد لقضاء ما على الإنسان من رمضان، وبهذا يكون صام رمضان. فإذا صام بعده 6 أتبعها 6 من شوال، يعني بعد رمضان. وأما التوسع الزائد في وجود النصوص لا يجوز. وأما إذا لم تصم 6 من شوال ما أرادت، لا بأس أن تؤخر القضاء، والوقت موسع إلى شعبان، والأولى المبادرة وبراءة الذمة. وإن أراد الإنسان أن يصوم 6 من شوال لابد أن يكون صام رمضان كاملا. والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أبو عوانة والوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن إسماعيل السدي، وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي صدوق يهم، أخرج له مسلم أصحاب السنن عن عبد الله البهي وهو صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري ووثق أخرج لأصحاب الكتب الستة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ووثق أخرج لأصحاب الكتب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نحو هذا. نعم.
باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن حبيب ابن زيد عن ليلى عن مولاتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة. قال أبو عيسى: وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب ابن زيد عن ليلى عن جدتها أم عمارة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن زيد قال: سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحدث عن جدتها عن جدة أم عمارة بنت كعب الأنصارية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائمة تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ، وربما قال حتى يشبع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن زيد عن مولاة لهم يقال لها ليلى عن أم عمارة بنت كعب رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه حتى يفرغ أو يشبع. قال أبو عيسى: أم عمارة هي جدة حبيب بن زيد الأنصاري.
نعم. إيش هو؟ عندك الكلام لا موجود عندنا كلنا عندك انت ها؟
ما هو موجود.
قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح بعد الحديث الاول، ان الصائم تصلي عليه الملائكة بعد الحديث الاول، بعد الحديث الثاني حديث محمود بن غيلان.
ها؟
حديث محمود بن غيلان وراء
محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال اخبرنا شعبه عن حبيب
اخره قال حتى ايش بعض
ما في حتى
اشبع
انتهى بس
بعده. قال ابو عيسى
هذا حديث حسن صحيح.
ايوه بس عندك وهو صح من حديث الشريك.
قبل
عن حبيب بن زيد عن جدته ام عمر
وذكر ليلى عن
ليلى عن مولاتها ولا كيف؟
عدد
هذا الحديث الأول قال أبو عيسى وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن زيد عن ليلى
عن قل
قال أبو عيسى وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن زيد عن ليلى عن جدته أم عمارة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه صلي قرأ الشيخ اللي
عندك ما في ليلى عن جدته أم عمارة عمارة إيه عن جدته أم عمارة مرة روى عن شريك عن ليلى عن مولاته أم عمارة ومرة روى حبيب عن جدته مباشرة إيه نعم ها؟
زيادة ليلى.
طيب شو لنا في التحفة عندهم؟ شو لنا تحفة الأشراف؟ كلكم عندكم ليلى ولا بدونها؟ عندكم ليلى. خلي سناد.
بعد حدث الأول.
ذكرها في الشرح قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده يعني بيان ما له الفضل لأن الإنسان يحبس نفسه عما لذ وما تهيه نفسه فجعل له الله سبحانه وتعالى فجعل له أجرا عظيما على ذلك الحبس مع اشتهائه للأكل وذلك الفضل أن الملائكة تدعو له تصلي عليه يعني تدعو له وهذا كما جاء في المصلي إذا انتظر في المسجد الملائكة تصلي عليه وتستغفر له يعني تدعو له وهذا فضل عظيم أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أم عمارة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أم عمارة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصائم إذا أكل عنده المفاطر يعني المفطرون صلت عليهما يعني إذا أكل عنده من ليس بصائم ومع هذا حبس نفسه وصبر عليها وأجبرها على الانكفاف وعدم الانصياع لشهوة نفسه وكانت الدواعي ميسرة إلا أنه كبح جماح نفسه فجازاه الله سبحانه وتعالى على ذلك بدعاء الملائكة له وأما الحديث الثاني حديث أم عمارة بنت كعب الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي فقالت إني صائمة يعني الطعام هي قامت بتقديمه للرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أنها لم تأكل فأشار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تأكل قالت إني صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائمة تصلي عليه الملائكة يعني تدعو له إذا أكل عنده حتى يفرغ وربما قال حتى يشبع وعلى كل من الإفراغ أو الشبع ليس هو المقصد، وإنما القصد أكل بحضرة الصائم، أكل بحضرته، شبعوا أو لم يشبعوا، رأى الطعام ورأى الناس يأكلون، كل ذلك مدعاة إلى أن يقبل عليهم ويأكل، ومع هذا كف نفسه والتزم بصيامه، فرتب على ذلك هذا الأجر العظيم دعاء الملائكة. أورد رحمه الله تعالى حديث الأول من طريق الشيخ علي بن حجر بن إياس السعدي، وثيقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، صدوق اختلط، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن حبيب بن زيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ليلى مولاة لأم عمارة مقبولة، أخرج لها الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن مولاتها أم عمارة بنت كعب ابنة كعب الأنصارية رضي الله عنها، والذي بعده من طريق الشيخ محمود بن غيلان، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا شعبة بن الحجاج الواسط العتك البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حبيب بن زيد قلنا ثقة أخرج أصحاب السنن. قال سمعت مولاة لنا، وهذا يدل على أن الحديث الأول نافس عن ليلى عن أم عمارة، عن ليلى عن أم عمارة، وأم عمارة هي جدة لحبيب بن زيد، وليلى مولاة أم عمارة مقبولة، أخرج لها الترمذي والنسائي بن ماجه. عن أم عمارة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها، والذي بعده قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو صح من حديث شريك، يعني حديث شعبة صح من حديث شريك. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن بشار والملقب بندار ثقة أصحاب الكتب الستة. عن محمد قال أخبرنا محمد بن جعفر والملقب بندر وثقة أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا شعبة بن الحجاج ثقة أصحاب الكتب الستة. عن حبيب ابن زيد وهو ثقة أخرج أصحاب السنن. عن مولاة لهم يقال لها ليلى وهي مقبولة، أخرج لها الترمذي النسائي بن ماجه. عن أم عمارة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها. نعم.
البنى قال كلها ضعيفة.
أي نعم. فيه ليلى. فيه ليلى مولاة أم عمارة مقبولة ودار الحديث عليها.
شريك.
والمقبول طيب والمقبول حيث يتابع، وكذلك أيضا فيه شريك بن عبد الله النخعي الكوفي.
نعم. قال باب ما جاء في قضاء الحيض الصيام دون الصلاة. قال
لكن لا يحرم الإنسان من فضل أن يأتيه زائر ويقدم له طعاما ويكون صائما ويمسك نفسه عن الأكل. نعم.
قال باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبيدة عن إبراهيم عن عبيدة قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا
عبيدة بن معتب. شوف عندك عبيدة بن معتب التقريب، عبيدة بن معتب الضبي.
قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وقد روي عن معاذة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا. والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال أبو عيسى وعبيدة وابن معتب الضبي الكوفي يكنى أبا عبد الكريم
ويكنى أبا عبد الكريم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة, يعني بأن الحائض إذا حاضت في رمضان الصلاة لا تقضى ولا يجب عليه قضاءها, وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى وتيسيره على عباده, لأن الحائض يعتريها ذلك الدم الذي كتبه الله سبحانه وتعالى بنات آدم شهريا, وفيه كلفة ومشقة في القضاء, ولهذا يسر الله سبحانه وتعالى لأن هذا الدين دين يسر. وأما الصيام فلأنه في العام مرة, فلهذا أمرت الحائض أن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة قالت كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. قالت كنا نحيض عند رسول الله, وهذا يسمى هذا الحديث يكون له حكم الرفع لأنه لا يكون بمجرد الرأي. الصلاة ركن من أركان الإسلام, ولا يتم الإسلام إلا بالقيام بها والإتيان بها كما أمر العبد. فقالت كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة, يعني أن الحائض إذا حاضت تفطر وإذا انقضى رمضان تفطر ولا تصلي, وإذا انقضى رمضان تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لأن الصلاة فيها مشقة ولأن ذلك الدم يعتريها شهريا بخلاف الصيام فإنه في السنة مرة واحدة. وهذا الحديث وإن كان فيه عبيدة بن معتب الضبي أبو عبد الكريم ضعيف, لكن الحديث أصله في الصحيحين فهو صحيح. قال عندك الألباني ها؟
ضعيف
اسناده ضعيف نعم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا علي بن مسهر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عبيدة بن معتب الضبي ضعيف أخرجه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن إبراهيم بن يزيد النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن الأسود بن قيس وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وقد روى عن معاذ العدوية ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, وحديث معاذ في الصحيحين. قال والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. نعم.
ضعيف واختلف.
ها؟
يقول ضعيف واختلف.
أي نعم. اثنتين نعم. ضعيف واختلاطي.
كان ضعيف من قبل ثم أصيب واختلف.
أي نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكيم البغدادي الوراق وابو عمار الحسين بن حرث قال ابن حرث
ابن الحارث
ابن الحارث
اي نعم اقرأ هو بكتابة الكتابة نفسها الكتابة الكتابة نفسها قال
قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكيم البغدادي الوراق وابو عمار الحسين بن حارث
الحسين بن حريث
ابن حريث
الحسين بن حريث
الزياد اليوم
لا الحسين بن حريث ابو عمار الحسين ابن حريث نعم
قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثني اسماعيل بن كثير قال سمعت عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد كره أهل العلم الصعوط للصائم ورأوا أن ذلك يفطره وفي الباب ما يقوي قولهم
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم يعني بيان عدم المبالغة المبالغة في الوضوء مطلوبة وهي جذب الماء بالأنف والانتثار وهو إخراجه هذا هو الاستنشاق جذبه إلى أعلى وعلت عدم المبالغة لأن الأنف منفذ إلى الجوف لأن الأنف منفذ من منافذ الجوف وهو يصل ما علق فيه إلى الجوف ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المبالغة وإلا فالمبالغة مطلوبة لغير الصائم وأما الصائم لا ينبغي عليه المبالغة وإنما استنشق خفيفا ولا يجذبه بشدة كما قلنا لأن الأنف منفذ من المنافذ التي ينفذ منها إلى الجوف أورد رحمه الله تعالى حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وهذا له قصة كبيرة وردت معنا في سنة أبي داود قال كنت وافد قومي بني المنتفق إلى آخر القصة ومجيء الرسول صلى الله عليه وسلم ومجيء الراعي وكانت هناك بهمة تيعر وذبحها وقال تحسبن لأجلك ذبحناها إنما هي عدد مئة إلى آخر ثم قال سألته عن الوضوء قلت يا رسول أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء أسبغ الوضوء يعني تعميم العضو بالماء وأن يكون العضو استوعب الماء كاملا اليد من أطراف الأصابع إلى أن يدور على المرفق ويشرع في العضد لا بد من إدخال المرفق في الغسل وهذا هو الإسباغ يعني تعميم جميع العضو قال وبالغ وخلل بين الأصابع تقليل الأصابع أيضا من الواجب أن يخلل بين أصابع رجليه وكذلك أصابع يديه وإذا أنه يدخل ويصلها الماء لأنها من الأماكن التي لا يصلها الماء إلا بتخليل وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما وهذا هو الشاهد للباب وفيه عدم المبالغة للصائمين لأن الاستنشاق ولأن الأنف منفذ إلى 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 الجوف قال أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عبد الوهاب بن عبد الحكيم بن عبد الحكم البغدادي الوراق، وهو ثقة أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي. قال وأبو عمار، وهو الحسين بن حريث، أبو عمار الحسين بن حريث وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال عبد الوهاب وأبو عمار أخبرنا يحيى بن سليم وهو صدوق سيء الحفظ أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا إسماعيل بن كثير وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. قال سمعت عاصم بن لقيط وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن عن أبيه لقيط رضي الله عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد كره أهل العلم السعوط. السعوط هو ما يدخل من الأنف، السعوط هو ما يستنشقه الإنسان من الأنف للصائم، وراوا أن ذلك يفطره. وفي الحديث ما يقوي قولهم، يعني في الحديث ما يقوي لأن الأنف منفذ، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المبالغة، وهذا ما فيه تقوية لهذا القول أنهم رأوا أن ذلك يبطر. نعم.
قال باب ما جاء في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري قال حدثنا أيوب بن واقد الكوفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. قال أبو عيسى هذا حديث منكر ولا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة، وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من هذا. قال أبو عيسى وهذا حديث ضعيف أيضا، وأبو بكر ضعيف عند أهل الحديث، وأبو بكر المدني المديني الذي روى عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن مبشر وهو أوثق من هذا وأقدم.
المديني نسبة إلى مدينة السلام بغداد، مديني بخلاف المدني نسبة إلى المدينة المنورة، فعندما يقول مديني نسبة إلى مدينة السلام وهي بغداد، ولهذا البغدادي كتب تاريخ مدينة السلام يعني التاريخ البغداد تاريخ بغداد تاريخ مدينة السلام، فهي مدينة السلام. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم، يعني بيان لا يصوم إلا بإذنهم، وهذا تطيبا لخاطرهم لأنهم يريدون إكرامه والضيف يكرم ولا يكون صائما، وإنما من باب الأدب أن يكون مفطرا حتى يأكل ويطيب خواطرهم بما يقدم إليه من قرى. وإن كان الحديث ضعيف لكن قلنا من باب الأدب حتى يقوم على تكريمتهم ويأكل من قراهم. لأن في صومه قد يكلفهم أمرا آخر، وذلك الوقت لا يكون وقت طعام مثلا، فقد يجبرهم على صنع طعام في وقت ليس فيه ليس هو وقت طعام. إنما ينبغي عليهم بالأدب أن يكون مفطرا، وكما قلنا هذا الحديث ضعيف لكن قلنا من باب الأدب. أورد رحمه الله تعالى في حديث أم المؤمنين عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم، وهذا من باب الأدب كما قلت أن يكون مفطرا حتى لا يكلفهم ويشق عليهم. وأما الحديث فهو ضعيف. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق بشر من طريق الشيخ بشر بن معاذ العقدي وهو صدوق أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. قال أخبرنا أيوب ابن واقد الكوفي وهو متروك، اخرج له الترمذي. عن هشام بن عروة وهو ثقة، اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن ابيه عروة ثقة، اخرج اصحاب الكتب الستة. عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال ابو عيسى هذا حديث منكر لا نعرف احدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام، يعني انما كان هو من رواية ايوب بن واقد الكوفي هذا المتروك. قال وقد روى موسى بن داود وهو صدوق له اوهام، اخرج له مسلم وابو داود والنسائي بن ماجه. عن ابي بكر المديني وهو ضعيف، اخرج له الترمذي بن ماجه. وقلنا مديني نسبة الى مدينة السلام بغداد، علي بن المديني بالنسبة لمدينة السلام بغداد بخلاف المدني، المدني بالفتح، هذا بالنسبة للمدينة المنورة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم مدني، مدينة مديني بالنسبة لمدينة السلام بغداد. وابو بكر هذا ضعيف، اخرجه الترمذي وابن ماجه. عن هشام عن ابيه عن عائشة نحوه قال وهذا حديث ضعيف ايضا، يعني من طريق ابو بكر المديني عن هشام، وهناك من طريق ايوب بن واقد عن هشام، ايوب بن واقد بتروك وهذا ضعيف ولا يتقوى ولا يكون هذا يشد من عرض هذا او يقوي هذا، وانما الضعف شديدا متروك يعني مقارب للوضع. قال ابو بكر ضعيف عند اهل الحديث، وابو بكر المديني الذي روى عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن مبشر وهو اوثق من هذا واقدم، يعني الذي روى، يعني هناك عندنا اثنين، ابو بكر المديني هذا ابو بكر المديني الذي روى عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة، وهناك ابو بكر المديني وروى عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن مبشر فيه لين، اخرج له البخاري في الادب المفرد وابن ماجه. هذا ابو بكر المديني الذي اسمه الفضل بن مبشر، قال ابن حجر فيه لين، اخرج البخاري في هذا المفرد وابن ماجه. ولهذا قال قال ابو عيسى وهو اوثق من هذا او اقدم، اوثق من الاول، وهو يروي عن الصحابي مباشرة بخلاف الاول يروي عن هشام عن ابيه عن عائشة. الله اعلم. هم في باب جمع الرواية يجمعون جميع الأحاديث التي وردت في الباب صحيحة وضعيفة ويتركون الباقي لطلاب العلم. باب ما جاء في الله أعلم.